فتح علام القلوب بأسباب حياة القلوب. محاضرة لفضيلة الشيخ الفقيه محمد بن حزام الفضلي حفظه الله، والتي كانت بدار الحديث بمسجد النورين بمدينة دمار.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة بارك الله فيكم، كل يجلس في مكانه، وفقكم الله. أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء الفضلاء، أبعث إليكم من صميم قلوبنا سلاماً، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاماً يخرج من قلوبنا ويعانق كل واحد منكم حل في ساحتنا ودارنا، من أي مكان نزل، ومن أي دار حل، ومن أي مدينة زارنا، ليستمع الخير وليستفيد منه. تحية لكم مني فردا فردا، تحية لمن شابت لحيته في الإسلام، تحية لكل شاب نشأ في عبادة الله، تحية لكل صغير رفرف في قلبه هذا الخير، تحية لكل من جاء بإخوانه أو بنفسه لسماع الخير. مرحبا بالإخوة الحضور جميعا، كتب الله لكم أجركم، وجعل مجيئكم في ميزان حسناتكم، وجعل لكم بكل خطوة خطوتموها رفعة لكم في الدرجات، وأعظم لكم الأجر والمثوبات. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الليلة نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها، ونستعيذ به سبحانه وتعالى من شرها. إن قلوبنا لترتاح، وإن أسماعنا لتشتاق، وإن أبصارنا لتشتاق إلى رؤية من حل ضيفا بساحتنا ودارنا. إننا في هذا اليوم نستقبل كوكبة علمية فذة حلت رحالها في دارنا وفي هذه المحافظة، وهم ضيوف أعزاء على قلوب الجميع، لا يحملون في قلوبهم إلا قال الله وقال رسوله، لا يحملون إلى الناس إلا قال الله وقال رسوله، فيما نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا. لم يأتوا من أجل دنيا يبثونها، ولم يأتوا من أجل مصالح يقصدونها، إنما جاءوا تذكيرا لنا واتعاظا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. أيها الآباء الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، إننا في هذه الليلة زارنا فضيلة الشيخ المحدث الفقيه محمد بن حزام البعداني حفظه الله، يقوم على دار الحديث العلمية في محافظة إب، وقد عانق برحلته هذا انطلاقا من داره إلى مسجد الخير في العاصمة اليمنية صنعاء، فكان فيها في يوم الجمعة عند الوالد العلامة الحكيم محمد الصوملي حفظه الله، ثم كان بالأمس في مركز ودار حديث شيخنا العلامة الهمام، وهو أبو نصر محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله، فكان بالأمس هناك ولم يقل للناس إلا قال الله وقال رسوله، وها هو اليوم يحل في هذه المدينة ضيفا، فنقول للشيخ مرحبا بك وأهلا. والشيخ من المشايخ الكبار الذين فتح الله عليهم في أبواب عدة، في باب الفقه والعقيدة واللغة والمصطلح، وله مؤلفات متعددة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، وله الفتاوى الطيبة النيرة التي يستفيد منها من سمعها، وهكذا أيضا لديه في داره طلبة علم أفذاذ، وله خير يقوم به في داره، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، وأثابه الله ورفع الله قدره. وهكذا أيضا في مجلسنا هذا فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله، وهكذا في مجلسنا هذا الشيخ الداعية أحمد بن حسن الريمي حفظه الله، وهكذا أيضا الشيخ المبارك جمال التالبي حفظه الله، وهكذا أيضا الشيخ المبارك عبد الله ابن حداد، وهكذا من طلبة العلم الذين حلوا في رحالنا ونزلوا في دارنا، سواء من دار الحديث بمعبر حرسها الله، أو من دار الحديث العلمية أيضا بمفرق حبيش، أو هكذا من المساجد، وهكذا في هذا المجلس من طلبة العلم وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ، وهكذا في هذا المجلس من إخواننا ومن المحبين لهذا الخير، فمرحبا بالجميع وأهلا وسهلا. وإن شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله كان يرغب أن يكلل هذا المجلس بوجوده، لكنه اعترض لمرض نزل به، وقد كانت له زيارة قبل مغرب يومنا هذا، وكانت جلسة ممتعة معه، نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل. أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء الفضلاء، إني أقول للشيخ ولمن جاء معه أهلا وسهلا ومرحبا بالذين نحبهم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين إخوانكم ومحبيكم. ونقول أيضا لمن جاء مع الشيخ من إخواننا وهم الشيخ سرور الوادعي حفظه الله وبارك فيه، وهكذا أيضا من جاء معه من المشائخ الذين جاءوا من وادعة، نقول لهم جميعا حللتم أهلا ونزلتم سهلا من المشائخ الفضلاء الذين جاءوا معه وكانوا مع الإمام المجدد الوادعي رحمة الله تعالى عليه، فنقول لهم جميعا ولكم جميعا كل باسمه وكل بصفته وكل بوجهته أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه الاجتماعات الغرض منها قال الله وقال رسوله: يزور الأخ أخاه، ويزور الشيخ طلابه، ويزور الشيخ إخوانه، ليقول قال الله وقال رسوله، وهذا من فضل الله ومنته علينا وعلى الناس. فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله وإحسانه، ونسأل الله أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، نسأل الله أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، نسأل الله أن يبارك لنا في ليلتنا هذه، كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا الأجر والثواب. من جاء من أي مكان كتب الله لكم الأجر، ورفع الله لكم القدر، وجعل لكم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. وقبل أن يقوم الشيخ لإلقاء محاضرته، هناك قصيدة يلقيها أحد الإخوة وهو أحمد الرخمي حفظه الله، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير، وإن شاء الله تؤدون السنة الراتبة، لأن السنة كلنا يبحث عن الأجر والثواب. ونطلب من الإخوة جميعا أن الكل يجلس في مكانه بحيث أنه ما يزاحم إخوانه ولا يتعرض للضيق في المجلس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قصيدة ترحيبية بالمشايخ الفضلاء وبجميع الحاضرين الأعزاء، قلت فيها مستعينا بالله: بسم الإله يطيب بدء كلامي، ذي الفضل والإحسان والإكرام، ثم الصلاة على النبي محمد، وسلام ربي دائما متنامي، والمستعان الله في قولي إذا رحبت بالعلماء والأعلام. لما أتونا زائرين بدار من نورين، وارى النور كل ظلام، ولشيخنا وهبان في فرح وفي أنس وترحيب بكل همام. لله ما أحلى التجمع بعدما طال الفراق، فنلت خير مرامي. حي الإله بشيخنا وفقيهنا، حي الإله محمد بن حزام. دور الحديث غدت بكم في فرحة طربا يفوق محاسن الأنغام، أشياخنا روح بجسم واحد، أشياخنا روح بجسم واحد، متمسكين بدعوة الإسلام، منهم أبو نصر الإمام إمامنا، ثم الذماري واعظ الأقوام، وكذا ابن مرعي عالما ومعلما والسالمي عليه ألف سلام، وكذا ابن مرعي عالما ومعلما والسالمي عليه ألف سلام، فهو الفقيه لحل كل عويصة، وهو المحدث من ذوي الأفهام، وكذا الحكيم الصوملي محمد، والناقد الفذ البصير السامي، عبد العزيز عبد العزيز إلى القلوب محبب ومتوج بالفضل والإنعام، وكذاك با موسى وكذاك با موسى الذي قد قام بالتدريس والتعليم خير قيام، والشيخ نعمان الوقور بعلمه داوى من الأحزان والآلام، وإذا رأيت سليم زدت سعادة، وإذا رأيت سليم زدت سعادة، فهو الكريم ومن كرام كرامي، وأبو الفداء وأبو الفداء إذا تكلم واعظا فهو الطبيب لعلة وسقام، والتالبي له القلوب مجلة، أنعم به من فارس مقدام، وبقية مثل النجوم تلألأ، وبقية مثل النجوم تلألأ، بل منهم كالبدر حال تمام، وهم الرجوم على الشياطين التي تسعى لنشر الشر والإجرام، وهم الهداة لكل مستهد، وهم نور لمن في غيه متعامي، يا رب فاحفظهم، يا رب فاحفظهم، وزدهم نعمة وتجمعا في سائر الأعوام، واجعل ودادهم لوجهك خالصا، واجعل ودادهم لوجهك خالصا، ثم النعيم لهم بدار مقامي. أهلا وسهلا بالحضور جميعهم، أهلا وسهلا بالحضور جميعهم، ركباننا ومشيا على الأقدام، وختامها بصلاة ربي دائما، مني على المختار خير ختامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلدة المباركة وفي هذه الدار العامرة للخير والسنة، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الزيارة لإخواننا المسلمين ولإخواننا أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وفي هذه الدار المباركة الطيبة التي يقوم عليها الشيخ الفاضل المبارك الواعظ البليغ الشاهم وهبان المودعي وفقه الله تعالى وبارك فيه وفي جهوده، وبارك في هذه الدار وفي سائر دور أهل السنة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه الدار وأن يحفظ سائر دور أهل السنة والجماعة، وأن يحفظ دعوة أهل السنة والجماعة وأن يصرف عنها كل سوء ومكروه. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله جل وعلا الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله تعالى فيه وجبت محبته للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. رواه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل، وأخرجه الإمام أحمد عن معاذ وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فهذه المجالس المباركة سبب لمحبة الله جل وعلا، فيا معشر المسلمين احتسبوا هذا الأجر، احتسبوا الأجر في مثل هذه المجالس، فهي سبب لمحبة الله جل وعلا، بل فيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، بل هي سبب لمباهاة الله بعبده عند ملائكته، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تأملوا هذه الأجور العظيمة في هذا الحديث المبارك. أربعة أمور من الله بها على من يحضر هذه المجالس المبارك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وأعظم من ذلك كله وذكرهم الله في من عنده. أتدري ما معنى وذكرهم الله في من عنده؟ إن معناها أن الله تعالى يباهي بك الملائكة، يذكرك الله عند الملائكة. أجور عظيمة في مثل هذه الحلقات، في مثل هذه المجالس المباركة، علينا أن نحتسب الأجور فيها، وأن نرجو من الله عز وجل فيها الأجر والثواب، أن نحضرها راجين من ربنا جل وعلا الأجر والمثوبة وغفران الذنوب. فرب جلسة واحدة في مثل هذه الجلسات تكون سببا لغفران ذنوبك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم، اللفظ لمسلم وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله تعالى ملائكة سياحين يبتغون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا حف بعضهم بعضا وقالوا: هلموا إلى حاجتكم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون: جئناك من عند عباد لك، جئناك من عند عباد لك يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. فيقول الله جل وعلا: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: هل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها، أشد عبادة. قالوا: ويستجيرونك يا رب. قال: مما يستجيرون؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا وهربا. قالوا: ويسألونك. قال: ماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا وغفرت لهم ذنوبهم. فيقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فعلى المسلم أن يحتسب هذه الأجور العظيمة، وإن هذا الأمر العظيم من أسباب المغفرة والرحمة ومن أسباب الأجور العظيمة. والمسلم عباد الله في مثل هذه المجالس يحيي قلبه حياة للقلوب، وقلبك بحاجة إلى عناية. قلبك أيها المسلم بحاجة إلى عناية، كما أن بدنك يحتاج إلى عناية، فالقلب أشد حاجة إلى عنايتك. القلب بحاجة إلى حياة، كما أن البدن بحاجة إلى الحياة، فكذلك قلبك. فاعتني به أيها المسلم أعظم من اعتنائك بجسدك، أعظم من الاعتناء بالجسد. فالقلوب يصيبها الران بكثرة الذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب يصيبها الران، والقلوب أيضا يصيبها القسوة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القلب يصيبه القسوة، القلب يصيبه الغفلة، تصيبه الغفلة. القلب يصاب بالران، على المسلم أن يعالج قلبه، على المسلم أن يحرص على حياة قلبه. ومن أعظم ما تحيا به القلوب هذه المجالس المباركة لطلب العلم، مجالس تعلم القرآن والسنة وطلب العلم النافع. أحيوا قلوبكم معشر المسلمين بملازمة هذه الحلقات. الحمد لله، لا تزال تجد هذه الحلقات في بلادك، تجدها في أماكن متعددة، فكن من أهلها، كن من أهل هذه الحلقات الذين ينهلون من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهلون من القرآن والسنة الذي فيه حياة القلوب، ينهلون من الكتاب والسنة التي فيها الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حياة القلوب بمثل هذه المجالس التي فيها العلم الشرعي، تعلم العلم، تعلم الكتاب والسنة، هذه مجالس عظيمة يجعل الله فيها الحياة للقلوب والانشراح للصدور، يجعل الله فيها طيب النفوس. كم من مسلم يعيش في ضنكة من العيش، يعيش بقسوة، يعاني من ضيق في صدره، يعاني من شدة، يرى نفسه ضيق الحال. ما السبب في ذلك؟ إنه بعده عن الأسباب التي جعلها الله سببا لحياة القلوب، سببا لحياة القلوب وطيب النفوس. أيها الناس، علينا أن نلازم الأسباب التي فيها حياة القلوب، علينا أن نلازم الأسباب التي تكون انشراحا لصدورنا، حياة لقلوبنا، حياة لأرواحنا. انظر إلى ما ذكره الله وذكره رسوله سببا لحياة القلوب، فالزمه، الزم ذلك واعمل به، فأنت ينبغي لك أيها المسلم أن تكون حريصا على ما يحيي الله به قلبك. وقد ابتدأنا ذلك بطلب العلم وهذه المجالس العظيمة، هذه المجالس العظيمة حياة، ولكن أعظم من ذلك إنه التوحيد، التوحيد لله جل وعلا، الحذر من الوقوع في الشرك. لا راحة لمشرك، المشرك ميت القلب، ولو رأيته كثير المال، ولو رأيته كثير المتاع كثير الدنيا، ولو رأيته طويل الجسم قوي الجسم، لكنه ميت القلب. حياة القلوب بالإيمان والتوحيد، حياة القلوب بالإيمان والتوحيد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل عن الكفار: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قلوب الكفار أشد قسوة من الحجارة، من الحجارة ما تهبط من خشية الله، ما تنزل وتخر خشية لله سبحانه، ومنها ما يتفجر منها الماء خشية من الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد والإيمان أعظم ما يشرح الله به قلبك. حافظ على توحيدك، احذر أن تصرف عبادة لغير الله، احذر أن تقع في الشرك الأصغر، الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا من سلمه الله، لا يسلم منه إلا من سلمه الله. الشرك الأصغر دقائقه خفية، خفية يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر عياذا بالله، فهذا ينقص من توحيده ويضيق صدره، يضيق صدره ويقص قلبه وهو لا يشعر ما السبب، لا يشعر ما السبب. وفي الحقيقة أنه من قبل نفسك، أنت الذي أوقعت نفسك في ما يسخط الله، أوقعت نفسك في الشرك، فوقعت في ذنب عظيم. مداخل الشرك خفية، كم من إنسان يعمل عملا وهو يريد ثناء الناس، عملا مما يبتغى به وجه الله، عبادة، عبادة من العبادات، وهو يريد بها الرياء ويريد بها ثناء الناس، ليس له في الدنيا والآخرة إلا ذلك، بل وعمله مردود عليه، بل وأعظم من ذلك يعذب على ذنبه إذا شاء الله أن يعذبه، فنعوذ بالله. فانظروا عباد الله ما أخطر هذا الذنب الذي يسبب قسوة القلوب، يسبب قسوة القلوب. فعلينا أن نحيي قلوبنا بالإيمان والتوحيد، نحافظ على الإيمان، نحافظ على توحيد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظروا يا عباد الله كيف كانت العاقبة، ذهبت الأعمال سدى، أين ذهبت الصلاة، أين ذهبت الصدقات، بناء المساجد، تعليم المسلمين، العلم النافع، وهكذا أيضا تلك الأعمال كلها لما كانت يراد بها غير وجه الله صارت وبالا على صاحبها. وكما جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أول ما يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ورجل استشهد، ورجل جواد ينفق من المال، فيؤتى بالأول يعرفه الله نعمه فيعرفه، يقول ماذا عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. يؤتى بالعالم القارئ يعرفه الله نعمه فيعرفه، يقال له ماذا عملت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يقال كذب، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والثالث رجل وسع الله عليه المال فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقال كذبت، وإنما أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. معشر المسلمين، الشرك أعظم سبب لقسوة القلوب، والشرك الأصغر أيضا تقسو به القلوب بقدره، تقسو القلوب بقدر ما وقعت فيه من الشرك. نعوذ بالله وأعاذنا الله وإياكم من الشرك صغيره وكبيره. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم هذا الذنب العظيم وسائر الذنوب. فانظروا عباد الله إلى خفايا تسبب قسوة القلوب، تسبب القسوة والإنسان لا يشعر، الإنسان لا يشعر، وسببه من قبل نفسك، من قبل نفسك سببت على نفسك بقسوة القلب ولم تلزم أسباب حياته. أسباب الحياة التوحيد، التوكل على الله جل وعلا، أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا وكل إليه. فكيف وإنسان يعلق قلبه بغير الله؟ كم من أناس تتعلق قلوبهم بالأسباب، تتعلق قلوبهم بالأسباب من حيث الرزق، من حيث النصرة، من حيث جلب المنافع ودفع المضار، وينسى أن يعلق قلبه برب الأسباب الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيتعلق قلبه بالأسباب وينسى رب الأسباب، نعوذ بالله، فيقع المسلم في الشرك وهو لا يشعر، فيشعر بعد ذلك بقسوة عظيمة في قلبه، لأنه لم يلزم أسباب الحياة وهو الإيمان والتوحيد، الإيمان بالله وملائكته كتبه رسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. يلزم أركان الإسلام، يحافظ على صلاته، صلوات الخمس، حياة للقلوب، راحة، طمأنينة للنفوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابهم شيء فزعوا إلى الصلاة، راحة النفوس، هذه راحة القلوب، هذه حياة، حياة الأرواح وحياة القلوب، بأن يلازم الإنسان هذه الأسباب، يلازم أركان الإسلام، يؤديها على الوجه الذي يحبه الله، وأعظمها عماد الدين، والركن الأعظم بعد التوحيد هو الصلاة، صلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فاحرص أيها المسلم على المحافظة على ما يحيي الله به قلبك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلى الإنسان بخشوع سيجد راحة عظيمة، ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام عند أن يضيق صدره أن يفزع إلى الذكر، إلى الصلاة، إلى التسبيح والتحميد، وإلى صلاته. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا ماذا أرشده الله؟ أرشده إلى الذكر، أرشده إلى الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أرشده إلى ذكر الله جل وعلا، يحيي الله قلبه بذكر الله جل وعلا، وإلى الصلاة وكن من الساجدين. حياة القلوب بالصلوات الخمس. كم من أناس يفرطون في الصلوات الخمس، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يتصور المسلم، أو كيف تدعوه نفسه إلى ترك الصلاة، كيف تدعوه نفسه إلى أن يخل بركن من أركان الإسلام، بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد وبعد الشهادتين، ويخل بهذا الذنب العظيم، ويخل بهذا الركن العظيم، ويقع في الذنب العظيم؟ كيف تسول له نفسه، وكيف تستجيب نفسه إلى ذلك؟ هذه قسوة للقلوب. ثم بعد ذلك يشكو من قسوة قلبه، يشكو من قسوة قلبه وهو تارك للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. بل قال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قسوة للقلوب. يشكو من قسوة قلبه وهو يقطع الصلاة. عليك أن تلازم ما يحيي الله به قلبك، وهو المحافظة على الصلاة بخشوع، تؤديها بخشوع، تقبل على ذكر الله جل وعلا في الصلاة وفي غير الصلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل أيضا من أسباب حياة قلبك. ذكر الله جل وعلا من أسباب حياة قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سواء كان هذا الذكر في الصلاة أو في غير الصلاة، في أطراف النهار أو في سائر الأوقات. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ذكر الله حياة القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بل هو متفق عليه. فيبغي للمسلم أن يحافظ على ما يحيي الله به قلبه. ذكر الله جل وعلا، عليك أن تحافظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى الأذكار عقب الصلوات وعلى الأذكار في سائر الأوقات. ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن، وهو من أعظم الأسباب في حياة القلوب. تلاوة القرآن من أعظم الأسباب في حياة القلوب. ومن ابتعد عن تلاوة القرآن يحصل له قسوة القلب. فتلاوة القرآن سبب لراحة النفوس وحياة القلوب. والبعد عن القسوة
ولين الجلود.
قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظروا كيف تؤثر تلاوة القرآن على القلوب، تؤثر تلاوة القرآن على القلوب. قال الله سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. بعد أن ذكر الله عز وجل إبراهيم وذكر يعقوب وإسحاق وإسماعيل وإدريس وموسى وهارون، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا حالهم. سجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند هذه السيدة فقال: هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء. لا إله إلا الله. وهو ذلك الرجل الذي كان يبكي حتى يسمع نشيج صوته من آخر الصفوف. فهكذا القرآن يؤثر في قلوب الذين أراد الله لهم الحياة، حياة القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يحصل في الجلود، يحصل في الجلود شعور بذلك تقشعر، وهكذا القلوب ترتجف. وجلت قلوبهم عند سماع القرآن فإذا بالأعين تفيض بالدموع. لكن أين ذلك؟ كله بسبب القسوة، بسبب القسوة جفت الأعين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسبب القسوة التي قد سيطرت على القلوب وامتلأت بها القلوب سببت أن الأعين جفت، جفت الأعين من الدموع. فليكن لك ورد كل يوم وأنت تتلو ما يسر الله لك من كتاب الله جل وعلا، فهو أعظم الذاكر أن تقرأ القرآن، والله يحب الاستماع للقرآن من عبده الذي يحسن تلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن ويتغنى به. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن وأن يتعلم التجويد وأن يتعلم تلاوة القرآن، فهذا مما يحيي الله عز وجل به القلوب، فعلينا أن نلزم ذلك. فهذا من أسباب حياة القلوب ومن أسباب إخراج القسوة عن القلوب أن نكثر من تلاوة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، أي ختمة كاملة. قال: يا رسول الله أجدني أقوى من ذلك. قال: اقرأه في كل شهر، اقرأه في كل 10 أيام. ثم قال: اقرأه في كل 7 أيام. فانظروا إلى حرص الصحابة، كيف كان عندهم الحرص على الإكثار من تلاوة القرآن. وليس القرآن موضوعا لرمضان فقط، القرآن حياة القلوب، القرآن معجزة، القرآن الآية العظيمة التي لا يزال بقاؤها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ينتفع المسلمون من تلاوة القرآن، شفاء لصدورهم، هداية لهم، موعظة لهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن هداية، القرآن هداية، القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، كما قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعليك أيضا أيها المسلم أن تسعى في حياة قلبك بملازمة الطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب، فالذنوب والتساهل فيها هو الذي يسبب قسوة القلوب. عند أن يتساهل الإنسان في الذنب ويبتعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى فهذا من أسباب قسوة قلبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذنوب سبب القسوة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذه سبب قسوة قلوب الناس أن يتساهل في الذنب، فهذا مما يسبب له قسوة القلب ويعيش عيشة ضنكا. وأما من حرص على الأعمال الصالحة، حرص على الإيمان والعمل الصالح، عاش حياة سعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الإيمان سبب للحياة، حياة القلوب. الأعمال الصالحة سبب لحياة القلوب، اتباع الهدى، العمل بما تتعلم، هذا سبب حياة القلوب. وأما التساهل في المعاصي والذنوب سبب قسوة القلب. وإذا تساهلت في الذنب جرك الشيطان إلى ذنب آخر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والذي يهتدي ويعمل عمل صالح يزيده الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن أسباب حياة قلبك أن تلازم الأعمال الصالحة وأن تلازم التقوى لله جل وعلا. هذا حياة، حياة القلب، استجابة لأوامر الله، استجابة لأوامر رسوله، البعد عن المعاصي والذنوب، هذه حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
حياة القلوب بالاستجابة والطاعة والتقوى لله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. حياة القلوب بالطاعة بالأعمال الصالحة بتقوى الله سبحانه وتعالى. كيف إنسان يعيش مع المعاصي، يعيش مع الذنوب، ينادى للصلوات الخمس فلا يدخل المساجد، يبقى يسمع الغناء، يبقى على تخزينه وعلى الملاهي وعلى المعاصي، ثم يشكو من قسوة قلبه، ثم يشكو من ضيق صدره، ثم يشكو من ضنك العيش، وهو المتسبب على نفسه حيث ابتعد عن أسباب حياة القلوب، ابتعد عن أسباب حياة القلوب، ابتعد عن الإيمان والعمل الصالح، ابتعد عن الأعمال الصالحة وعن تقوى الله جل وعلا، ولم يحقق ذلك. لو أقبل على أسباب حياة القلوب لكان سببا في حياة قلبه، لكان سببا في حياة القلب والاستجابة لله وللرسول. فعلى المسلم أن يلازم أسباب حياة القلوب، على المسلم أن يلازم أسباب حياة القلوب، والله سبحانه وتعالى يزيده حياة لقلبه وانشراحا لصدره وطيبا لنفسه ما دام ملازما لذلك. ومن أسباب حياة القلوب أن تكون حسن الظن بالله، أن تكون حسن الظن بالله جل وعلا، وأن يكون الإنسان واثقا بربه متوكلا عليه، عنده صدق اعتماد قلب على الله، فهذا من أعظم الأسباب في حياة القلوب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انظروا إلى هذا الحديث العظيم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي الرواية الأخرى: وأنا معه إذا دعاني. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي بين فيه ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن من حسن ظنه بالله يجد الله جل وعلا عند حسن ظنه. أنا عند ظن عبدي بي، فحسن ظنك بالله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يتولاك. والتوكل على الله أمره عظيم، صدق اعتماد القلوب على الله، يبذل الإنسان ما أمره الله من الأسباب الشرعية، والقلب مع الله، البدن والجوارح مع الأسباب، والقلب ليس مع الأسباب، القلب مع الله سبحان الله. الجوارح تعمل السبب والقلب ليس عند السبب، القلب عند الله جل وعلا معتمد على الله حسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه يحقق له ما أراد، ويحل له عز وجل قلبه، ويجد انشراحا في صدره وراحة وطمأنينة، طيب نفوس وراحة وحياة للقلوب. وهكذا أيضا من أعظم الأسباب في حياة القلوب مداومة التوبة والاستغفار، مداومة، لا أقول فقط تتوب، ولكن مداومة كل يوم وأنت في توبة واستغفار، صباحا ومساء وليلا ونهارا. الذنوب ما تنقطع من العباد، إنكم تخطئون بالليل والنهار، قال الله تعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. التوبة والاستغفار حياة القلب، لأن الاستغفار والتوبة يمحو الله به الذنوب، والذنوب هي سبب قسوة القلوب، الذنوب هي سبب قسوة القلوب، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ والشاهد أن الذنوب تميت القلوب كما ذكر ابن المبارك رحمه الله، وكما سمعتم قبل ذلك في الأدلة الشرعية، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلاجها التوبة والاستغفار، أحرق الذنوب بالتوبة والاستغفار والإكثار من ذلك، أكثر من التوبة والاستغفار، فإن ذلك سبب لحياة قلبك. ولكن بالله عليكم، كيف إن كثيرا من الناس يرى نفسه ليس بحاجة إلى استغفار وتوبة، بل من غفلته التي قد امتلأ بها قلبه يقول أنا ما أذنبت. سبحان الله، غفلة بالناس، بكثير من الناس، غفلة بكثير من الناس ما يشعر بذنبه، ربما يقع في الشرك والرياء، ربما يقع في العجب والكبرياء، يعجب بنفسه ويتكبر على الآخرين ويحتقر الآخرين، ويقع في الحسد والبغضاء، ويقع في أمراض لا يعلمها إلا الله، وهو يظن نفسه سالما من جميع الذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما تظن أن الذنب إلا أن تشرك بالله، أو أن الذنب إلا أن تزني أو تسرق أو تشرب الخمر؟ الذنوب كثيرة، والذنوب الخفية ضررها قد يكون أعظم من شرب الخمر، أعظم من شرب الخمر والزنا. بعض الذنوب من الشرك الأصغر، من الرياء، من الكبرياء، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكبر. والله إنها لذنوب توبق الإنسان، عليك بالتوبة والإنابة والاستغفار، لازم ذلك، أكثر من التوبة أكثر من الاستغفار. وصف الله المتقين، وصف الله المتقين بأنهم لا يصرون على الذنب ويستغفرون ويرجعون، كما قال الله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها المسلمون، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس، لا يستولي عليك الشيطان، بل عالج نفسك بالتوبة والاستغفار، أكثر من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كثرة الاستغفار يعتبر جهادا للشيطان، يعتبر مجاهدا وجهادا للشيطان. عند أن يكثر الإنسان من الاستغفار، من التوبة دائما وأبدا وهو على هذا الحال. قال الله سبحانه: يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. فعلى المسلم أن يلازم التوبة وأن يلازم الاستغفار، فذلك أسباب عظيمة في حياة القلوب، أسباب عظيمة في إبعاد القسوة، في إبعاد القسوة من قلوب الناس، من القلوب. وهكذا كما سمعتم في أول المحاضرة، حلقات العلم، الإقبال على العلم النافع، تعلم الكتاب والسنة، هذه حياة القلوب. فالمسلم يلازم هذه الأسباب، لازم أسباب حياة القلوب، فيحل له قلبك، يحل له هذه القلوب أيضا بمجالسة العلماء، بمجالسة الصالحين، أسباب لحياة قلبك. وأما أن تجالس الفساق وتجالس جلساء السوء فيسببون عليك قسوة القلب، ابتعد عن أسبابهم، ابتعد عن مجالس الزور، ابتعد عن مجالس اللهو، ابتعد عن المجالس التي تكون سببا في قسوة قلبك، ابتعد عن المعاصي ولا تستخف بها. ومما انتشر من المعاصي في هذه الجوالات وفي هذه الأجهزة من المعاصي المحرمة، من المسلسلات، ومن أيضا النظر إلى الصور، إلى صور النساء، ومن تصوير ذوات الأرواح وغير ذلك من الذنوب التي انتشرت انتشارا عظيما لا يعلمه إلا الله في هذه الأجهزة الهدامة. في هذه الأجهزة الهدامة يجب على المسلم أن يحافظ على نفسه من هذه الأجهزة، وأن يتقي الله عز وجل فيها، وأن يتقي الله في أهله وفي أولاده وفي بناته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حياة القلوب بالاستجابة لله والرسول عموما وبملازمة التقوى عموما، كما سمعتم في الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة والاتباع سبب الحياة، البعد وعدم الاتباع سبب القسوة. فكن ملازما لما يحيي الله عز وجل به قلبك، والله سبحانه وتعالى يتولاك ويحيي الله عز وجل القلوب. جعل الله قلوبنا وقلوبكم حية بذكره، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وهذه أسئلة يسيرة ننظرها قبل أن نفرغ من هذا المجلس. يقول الأخ السائل: رجل قال لزوجته: علي الحرام والطلاق، ما تخرجي من البيت، فخالفت كلامه وخرجت، فهل يقع عليها الطلاق؟ هذا يتكرر عند كثير من الناس السؤال عن ذلك، وعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الألفاظ التي توقعه في الحرج والتي قد وقع فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يوقع عليه الطلاق ومنهم من لا يوقعه، فابتعد عن ذلك وسلم نفسك وابتعد عما فيه الحرج والشبهة. والصحيح في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى نيته، فإن كان نوى الطلاق فعلا لأنها خالفت كلامه فلا حاجة له بامرأة تخالف كلامه، فنطق بهذا اللفظ وهو يريد طلاقها، يقع عليه الطلاق إذا خالفت كلامه وخرجت. وإن كان قصد منعها من الخروج والتهديد وقصد اليمين فعليه كفارة يمين، كما أفتى بذلك عدد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: قول الرجل لامرأته: امرأتي علي حرام، يمين يكفرها. فعليه كفارة اليمين. ويخطئ بعض الناس حيث يقول إن هذا من الحلف بغير الله، وهذا ليس بصحيح، بل هذا الحلف من الأيمان في اللغة العربية، وليس فيها تعظيم لغير الله، بل هو يلتزم على نفسه بتحريم الله عليه، وتحريم الله من صفات الله، فالتحريم من صفات الله، وعلى هذا فعليه كفارة اليمين، والله المستعان. يقول الأخ السائل: هل يجب عليه الزكاة في عروض التجارة؟ أولا، المقصود بعروض التجارة هو ما يتاجر به الإنسان، سواء كان في مأكولات أو غير مأكولات، في مواد غذائية أو غير مواد غذائية، فكل ما يعرضه الناس للتجارة يتاجر به وينمي ماله بالتجارة، هذا يسمى عروض التجارة. والزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء، بل قد نقل إجماعا، ولا يثبت الإجماع ولكن عليه عامة أهل العلم، وقد أفتى بذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بأن فيها الزكاة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقد جاء أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما الفتوى بما يفيد ذلك، وأيضا لا يعلم له مخالف من الصحابة. فالصحيح أن التجارة، أن الإنسان الذي يتاجر بماله يجب عليه أن يزكي في كل عام، سواء تاجر به في مواد غذائية، في بيع سيارات، في أجهزة، في غير ذلك من الأمور، كل من يتاجر بماله فعليه أن يزكي ماله، فهو مال يجب عليه أن يؤدي زكاة. ومقدار الزكاة في عروض التجارة يقاس على الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 دينارا ويساوي في هذه الأيام 85 جراما من الذهب، ونصاب الفضة 100 درهم ويعادل 595 جراما من الفضة، فما عادل ذلك وجب فيه الزكاة سواء عادل الذهب أو الفضة، فإذا التحق بالفضة وهي الأقل وجب عليه الزكاة. يقول السائل: هل عليه زكاة إذا كان معه عمارات مؤجرة؟ المؤجرات من العمارات أو الآلات أو السيارات والمراكب أو غير ذلك ليس عليه فيها زكاة، لأنها ليست مالا متحركا بل ومال ثابت، وإنما يستغل من إجارته. ولكن إذا جمع مالا من الإجارة بلغ النصاب ثم حال عليه الحول مرت سنة كاملة فيجب عليه الزكاة. الصحيح أنه يلتحق بأقل النصابين، والمعروف أن أقل النصابين هو الفضة فيلتحق بالفضة، هذا عليه جمهور العلماء المتأخرين ألحقوه بالفضة لأنه أقل نصابين. الله عز وجل قد أوجب الزكاة في الذهب والفضة، فإذا التحق بأحدهما وجب فيه الزكاة. يقول الأخ السائل: ما جاء في حديث حسن في دعاء القنوت: اللهم اهديني في من هديت إلى آخره، هل هذا الدعاء خاص بالوتر؟ ألا صح أن هذا الدعاء دعاء عام يدعو به الإنسان في أي وقت وليس خاصا بالوتر؟ والرواية المطلقة أصح من الرواية المقيدة. الرواية المطلقة: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به، اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت، فذكر هذه الرواية، رواها شعبة بن الحجاج وغيره من الثقات. وأما الرواية الأخرى فهي رواية مرجوحة أنها مقيدة في قنوت الوتر، فليس هذا الدعاء محصورا في قنوت الوتر. ثم أيضا قنوت الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر بطريق صحيحة أو بإسناد صحيح، وعلى هذا فلا ينبغي الملازمة في قنوت الوتر، وإنما إن دعا فليكن في بعض الأوقات، ومن لازم فلا ينكر عليه، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت طول السنة، وسواء دعا بهذا الدعاء أو بغيره يدعو بما يسر الله له من الأدعية، وهذا من خير الأدعية. وقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في رمضان في النصف الأخير منه، ورد عن أبي بن كعب أنه كان لا يقنت بالصحابة إلا في النصف الأخير من رمضان في وجود عمر وبإقرار عمر رضي الله تعالى عنهم. يقول الأخ السائل: ما حكم أطفال الأنابيب وهل ينصح به؟ الأطفال الذي يسمى أطفال الأنابيب بمعنى أن المرأة لا تحمل من زوجها مباشرة، إنما يذهبون إلى طبيب فيأخذ من ماء الرجل ويأخذ من ماء الأنثى ويضعها في أنبوب، فهذه طريقة إن كانت عند أطباء موثوقين وعند من يخاف الله جل وعلا، ولا يحصل منهم أن يخلطوا بين الناس، فيجوز عند الحاجة إذا اشتدت حاجة الإنسان للولد ولم تحمل امرأته فيجوز له ذلك، ولكن تكشف المرأة عن نفسها عند امرأة، وكذلك يحصل إذا وجدت المرأة، إذا وجد من يقوم بذلك من النساء فهو المقدم، وإن لم يوجد إلا عند الرجال فيجوز عند الحاجة. وأما النصيحة فالنصيحة له أن يكثر من الدعاء، فلعل الله عز وجل أن يرزقه بدون هذه العملية، ومع ذلك نقول من اشتدت حاجته فلا حرج عليه، والله المستعان.
نعم قد قلنا يكون موثوقا يكون موثوقا. ولعلك إذا ابتليت بذلك ستقول إن شاء الله نجد موثوقين. يقول: ما حال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ رواية حسنة، وهذا عليه كثير من المحدثين اعتمدوها وحسنوها واحتجوا بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول: رجل لديه بسطة من بيع البطيخ في السوق، فجاء فأتاه واحد بجانبه يبيع مثله البطيخ، فقال الأول الذي بجواره: يريد أن هذا الرجل يعانده ويريد أن يأخذ من رزقه، هل يجوز له مثل هذه المقالة؟ وهل صحيح أنه سيأخذ من رزقه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأين من دابة لا تحمل رزقها، فثق بالله جل وعلا أن ما كتبه الله لك سيصل إليك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سواء كان بجوارك من يبيع فالله عز وجل يرزقك. والمستحسن أن الإنسان لا يذهب بجوار أخيه، فليلتمس مكانا آخر أيضا فيه رغبة للناس، فحتى يبتعدوا عن أسباب الحسد، فالشيطان يزين على الناس ويوقعهم في الحسد. سلمنا الله وإياكم من كل ذنب، وغفر الله لنا ولكم، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.